الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لشيخنا ولوالديه والحاضرين والمسلمين: فصل. ومن كيده للإنسان أنه يورده الموارد التي يخيل إليه أن فيها منفعته، ثم يصدره المصادر التي فيها عطبه، ويتخلى عنه ويسلمه ويقف يشمت به ويضحك منه، فيأمره بالسرقة والزنا والقتل ويدل عليه ويفضحه. قال تعالى: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فإنه تراءى للمشركين عند خروجهم إلى بدر في صورة سراقة بن مالك، وقال: إني جار لكم من بني كنانة، أن يقصدوا أهلكم وذراريكم، أن يقصدوا أهلكم وذراريكم بسوء. فلما رأى عدو الله جنود الله من الملائكة نزلت لنصر رسوله، فر عنهم وأسلمهم، كما قال حسان: دلاهم بغرور ثم أسلمهم، إن الخبيث لمن والاه غرار. وكذلك فعل بالراهب الذي قتل المرأة وولدها، وأمره بالزنا بها ثم بقتلها، ثم دل أهلها عليه وكشف أمره لهم، ثم أمره بالسجود له، فلما فعل فر عنه وتركه. وفيه أنزل الله سبحانه: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. وهذا السياق لا يختص بالذي ذكرت عنه هذه القصة، بل هو عام في كل من أطاع الشيطان في أمره له بالكفر لينصره ويقضي حاجته، فإنه يتبرأ منه ويسلمه كما يتبرأ من أوليائه جملة في النار، ويقول لهم: إني كفرت بما أشركتمون من قبل. فأوردهم شر الموارد وتبرأ منهم كل البراءة. وتكلم الناس في قول عدو الله: إني أخاف الله، فقال قتادة وابن إسحاق: صدق عدو الله في قوله: إني أرى ما لا ترون، وكذب في قوله: إني أخاف الله. والله ما به مخافة الله، ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعه، فأوردهم وأسلمهم، وكذلك عادة عدو الله بمن أطاعه. وقالت طائفة: إنما خاف بطش الله به في الدنيا، كما يخاف الكافر والفاجر أن يقتل أو يؤخذ بجرمه، لا أنه خاف عقابه في الآخرة، وهذا أصح. وهذا الخوف لا يستلزم إيمانا ولا نجاه. قال الكلبي: خاف أن يأخذه جبريل فيعرفهم حاله فلا يطيعونه، وهذا فاسد، فإنه إنما قال لهم ذلك بعد أن فر ونكص على عقبيه، إلا أن يريد أنه إذا عرف المشركون أن الذي أجارهم وأوردهم إبليس لم يطيعوه فيما بعد ذلك، وقد أبعد النجعة إن أراد ذلك وتكلف غير المراد. قال: وقال عطاء: إني أخاف الله أن يهلكني في من يهلك، وهذا خوف هلاك الدنيا فلا ينفعه. وقال الزجاج وابن الأنباري: ظن أن الوقت الذي أنظر إليه قد حضر. زاد ابن الأنباري قال: أخاف أن يكون الوقت المعلوم الذي يزول معه إنظاري قد حضر، فيقع بي العذاب، فإنه لما عاين الملائكة خاف أن يكون وقت الإنظار قد انقضى، فقال ما قال إشفاقا على نفسه.
بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيما ذكر الإمام رحمه الله في كون الشيطان يزين الإنسان ثم يتبرأ منه عندما يورده المهالك، هذا أمر واضح وجلي، ولكن من حكمة الله جل وعلا أن جعل الشيطان غير مرئي، يأتي الإنسان ويزين له ويوسوس له وهو لا يشاهده، وهذا قد لا يتفطن له أو يؤمن به كثير من الناس، لهذا يكون ذلك كأنه شيء عادي. وقد ذكر الله جل وعلا كيده في مواضع كثيرة من كتابه، ومنها ما كاد الأبوين من الإقسام لهما، وقوله أنه ينصح لهما ثم يتبرأ فيما بعد ذلك. وقد قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر، يعني لما فصل بين أهل الحق والباطل واستقر أهل الباطل في النار، يقوم خطيبا فيهم في جهنم ويقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان، يعني ليس لي حجة ولا دليل في دعوتي لكم، ثم يتبرأ منهم: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، يعني إنه مجرد دعوة فقط عارية من الدليل وعارية من الحجة. ثم يقول: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، يعني لأن الله جل وعلا جعله عدوا لبني آدم وحذر الناس من عداوته ومن كيده ووسوسته. ثم يقول: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، يعني ما أنا بمغن عنكم شيء ولا أنتم كذلك تغنون عني شيء، لأن أمر انقضى كله بيد الله. ثم يقول: وقد كفرت بما أشركتموني، يعني كفرت بطاعتكم التي أطعتموني إياها في الدنيا، فهذه حسرات تكون على حسرات لأهل النار، لأنه بإمكان كل واحد أنه ينجو من ذلك العذاب لو أطاع ربه جل وعلا، ولكنه تبع وسوسة الشيطان وتزيينه فخسر الخسارة المبينة. أما ما ذكر من كونه زين لقريش ما هم فيه، فقريش كان بينهم وبين بني كنانة عداوات، يعني كنانة قريبة من مكة منازلهم، كان بينهم حروب وبينهم يعني قتل. فلما خرجوا من مكة متجهين إلى بدر ليقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عن سبيل الله ويطفئ نور الله، ولكن الله يأبى إلا أن يتم نوره، ذكروا ما بينهم وبين بني كنانة وقالوا: نخشى أنهم يخلفون في أهالينا ويقتلوا وينتقموا. فجاءهم الشيطان بصورة رئيس بني كنانة سراقة بن مالك، في صورته وهيئته، وقال لا تخافوا أنا جار لكم منهم لن يأتوا إليكم، فصار يتحدث معهم ويمسك بأيدي أحدهم إلى أن صفت صفوف المؤمنين لقتالهم، فرأى الشيطان الملائكة ورأى جبريل يزع الملائكة وهم لا يرون هذا، ولكن هو يراه، ولهذا قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. صحيح أن يخاف الله يعني يخاف عقابه في ذلك الموطن، إلا خوف ينجيه من العذاب هو بعيد عنه، أو خوف يجعله يطيع الله لا يطيع. المقصود يعني كل هذا دليل على أن الشيطان عدو مبين للإنسان، وليس الشيطان شخص بعينه، الشياطين كثير جلة، كل فرد من الناس معه شيطان زين له الباطل ويحسنه ويدعوه إلى أن يكون من أصحاب السعير. ولكن هذا يدلنا على أن الشيطان أحيانا يتصور بصورة إنسان ويكلمه بما يريد. وقد ثبت أن في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم في مرة جمعت صدقة الفطر، جمعت الرسول ليفرقها، فأمر أبو هريرة أن يحرسها. يقول في أثناء الليل رأيت رجلا يحثو من التمر أمسكته، قلت لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال دعني فإني ذو حاجة وعلي عيال. وراه يعرف أن هذه صدقة وأنها لذي الحاجة وتركه، يقول رحمته فتركته. فلما غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصباح قال لي ما فعل أسيرك يا أبا هريرة؟ قلت زعم أنه ذو حاجة وعليه عيال فرحمته وتركته. فقال أما إنه سيعود، فعلمت أنه سيعود فترصدت له. فلما صار في الليل جاء كالتي قبلها، فقلت هذه ثاني ليلة تأتي ولن أترك. فصار يطلع إليه ويقول إنه صدقة، يعني أنا من أهلها وأنا محتاج وفقير. يقول فترى فلما صارت الليلة الثالثة قلت الآن لن أترك، هذه ثالث ليلة تأتي. فقال دعني أعلمك شيئا ينفعك الله به. أبو هريرة ظن أنه رجل من الناس وأنه من المسلمين، فقال نعم. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي، فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وترك لأجل هذا. فلما قدوت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك؟ قال زعم أنه يعلمني شيئا ينفعني الله به. فقال إذا أويت إلى فراش إلى آخره. فقال صدقك وهو كذوب، أتدري من تخاطب منذ ثلاث؟ قلت لا. قال هذا الشيطان. هذا الشيطان يعني ما استطاع أنه يضر الصحابة في اتجاهاتهم وفي أعمالهم وفي، فأراد أن يضرهم بأخذ شيئا من المال الذي يكون للفقراء، وكيده ضعيف. إذا اعتصم الإنسان بربه فالشيطان كيده ضعيف، ولكنه في الواقع مثل ما قال الله جل وعلا صدق عليهم وعده الذي قال إنك لربه ولا تجد أكثرهم شاكرين. ففعلا أكثر بنو آدم اتبع الشيطان الآن. فعلى هذا يجب أن يكون الإنسان إنسان متنبه ولا يطيع الشيطان في الأمور التي يريد بها أن يقربه إلى النار حتى شيئا فشيئا حتى يدخله فيها. وهذا أمر واضح لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وضح طريق الحق من طريق الباطل، وهو على طريق الحق دائما يصد عنه ويزين الباطل ويحسنه للإنسان. ولكن قد يقول كيف الإنسان ينجو من هذا وهو مثل ما جاء في الحديث يجري من ابن آدم مجرى الدم؟ يقول هذا لا يكون إلا بالعلم، بالمعرفة التي بمعرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يعرف الحق ويعرف الباطل. وإذا عرف الحق والباطل فالباطل يزينه الشيطان ويحسنه، والحق قد يصد عنه، فيكون حذرا من هذا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين من جنده وأوليائه، فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم عن المنكر، وهذا من أعظم كيده بأهل الإيمان. وقد أخبرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. المعنى عند جميع المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركم. ولهذا قال: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فكلما قوي إيمان العبد زال من قلبه خوف أولياء الشيطان، وكلما ضعف إيمان قوي خوفه منهم. ومن مكايده أنه يسحر العقل دائما حتى يكيده، ولا يسلم من سحره إلا من شاء الله، فيزين له الفعل الذي يضره حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياء له، وينفره من الفعل الذي هو أنفع الأشياء له حتى يخيل له أنه يضره. فلا إله إلا الله، كم فتن بهذا السحر من إنسان، وكم حال به بين القلب وبين الإسلام والإيمان والإحسان، وكم جمل الباطل وأبرزه في صدور مستحسنة، وبشع الحق وأخرجه، وكم جمل الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة، وبشع الحق وأخرجه في صورة مستهجنة، وكم بهرج من الزيوف على الناقدين، وكم روج من الزغل على العارفين. فهو الذي سحر العقول حتى ألقى أربابها في الأهواء المختلفة والآراء المتشعبة، وسلك بهم من سبل الضلال كل مسلك، وألقاهم من المهالك في مهلك بعد مهلك، وزين لهم من عبادة الأصنام وقطيعة الأرحام ووأد البنات ونكاح الأمهات، ووعدهم الفوز بالجنان مع الكفر والفسوق والعصيان، وأبرز لهم الشرك في صورة التعظيم والكفر بصفات الرب تعالى وعلوه على عرشه وتكلمه بكتبه في قالب التنزيه، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب التودد إلى الناس وحسن الخلق معهم، والعمل بقوله عليكم أنفسكم، والإعراض عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في قالب التقليد، والاكتفاء بقول من هو أعلم منهم، والنفاق والإدهان في دين الله في قالب العقل المعيشي الذي يندرج به العبد بين الناس. فهو صاحب الأبوين حين أخرجهما من الجنة، وصاحب قابيل حين قتل أخاه، وصاحب قوم نوح حين أغرقوا، وقوم عاد حين أهلكوا بالريح العقيم، وصاحب قوم صالح حين أهلكوا بالصيحة، وصاحب الأمة اللوطية حين خسف بهم وأتبعوا بالرجم بالحجارة، وصاحب فرعون وقومه حين أخذوا الأخذة الرابية، وصاحب عباد العجل حين جرى عليهم ما جرى، وصاحب قريش حين دعوا يوم بدر، وصاحب كل هالك ومفتون.
يعني السحر مقصوده به التزيين، تزيب الوسوسة، أما أنه يأتي يخاطب الناس أو يعمل أمور يعني من الأمور التي تكون مشاهدة أو مسموعة أو مرئية، لا يستطيع هذا، كل كيده بالوسوسة والتزيين بينه وبين الشيطان. وقد قال الله جل وعلا: وأجلب عليهم بصوتك ورجلك بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فهي أوعاد بين الإنسان وبين نفسه، يوسوس له الأمور. وقد جعل الله جل وعلا للمؤمن طريقا في التخلص منه، قل جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فالاستعاذة بالله واللجوء إليه تحمي الإنسان منه. لهذا قل: أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس. الوسواس هو الشيطان الذي يوسوس بين الإنسان وبين نفسه ويزين له الباطل. كل هذا أمور يعني يجدها الإنسان تخيلات وأمور في نفسه، أما أن يواجهه أو يأتي بأمور مادية وما أشبه ذلك فهذا لا يستطيعه. وقوله جل وعلا: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، جاء في سبب نزول هذه الآية أنه لما وقعت يعني وقعت أحد وقتل من المسلمين من قتل وحصل ما حصل، ثم انصرف الكفار ذاهبين إلى بلادهم، جاءهم الشيطان وقال لهم: ما صنعتم شيء، أصبتم شوكة القوم ولم تجهزوا على بقيتهم ولم تدخلوا المدينة وتسبوا وتأخذوا، ارجعوا فكملوا عليهم. فمر ركب قاصدين المدينة فقال له قائد الكفار: بلغوا محمدا أننا عزمنا الكر عليهم، سنقضي على بقيتهم. وجعل لهم شرط أنه يحمل ركائبهم زبيبا من زبيب الخرج الطائف. فلما جاءوا وبلغوا ذلك قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فنزلت الآية: إنما ذلكم الشيطان، يعني هذا الكلام الذي جاء به هؤلاء من الشيطان ومن أولياء الشيطان، يخوفكم بأوليائه عند الكفار، فالكفار هم أولياء الشيطان الذي يتولاهم ويتولونه، أما المؤمنون فوليهم الله جل وعلا وكيده ضعيف، ولهذا بطل كيدهم وخافوا ودحرهم الله جل وعلا. وعلى كل هذا مثال، وإلا فهو لكل إنسان يخوفه، إما يخوفه من كونه يقوم بأمر الله ويأمر بمعروف وينهى عن منكر، أو كونه مثلا يزين له الباطل أو غير ذلك، وهي مثل ما مضى كلها وسوسة وسوسة. أما كونه يأتي بصورة يشاهد ويكلم فهذه نادرة، ولا تقع إلا نوادر، ما تقع لكل أحد، بل الغالب لا ما تقع.
مثل هذا، وإنما أمره كله بالوسوسة، والوسوسة جعل الله جل وعلا اللجوء إليه والاستعاذة به تطرد هذا الأمر، تطرده وتطرد الشيطان ووسوسته وتبطله. ولكن هل يصدق الإنسان مع ربه ويستعيذ به صادقا ثم يترك الأمر الذي يعرف أنه باطل وأنه من تزيين الشيطان وقوله، ويفعل أمر الله لو كان كذلك ما ضره الشيطان ولن يضره، وليس له على المؤمن سلطان، وإنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مؤمنين، أما المؤمن فلا سلطان له عليه. وإن كان هذا من الابتلاء والامتحان حتى يتبين الصادق من غيره. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وأول كيده ومكره أنه كاد الأبوين بالأيمان الكاذبة أنه ناصح لهما، وأنه إنما يريد خلودهما في الجنة. قال تعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور.
يعني هذا كله يدل على أنه قابلهما بالخطاب مقابلة، فزين لهم هذا وأقسم لهم هذا، واستبعدوا أن يكون من يؤمن بالله أنه يقسم به كاذبا، فزين لهم. وهذه أمور قضاها الله جل وعلا قبل وجود آدم، كما قال الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هذا قبل خلق آدم، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح، إلى آخره. فالذي قضاه الله لا بد منه. ولهذا لما طلب موسى عليه السلام من ربه جل وعلا أن يريه آدم ليلومه، فأراه آدم فقال له: أنت آدم أبو البشر؟ قال: نعم. قال: لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي كلمك الله بلا واسطة وكتب لك التوراة بيده؟ قال: نعم. قال: كم وجدت بين خلقي وبين قول الله جل وعلا: فعصى آدم ربه فغوى؟ قال: وجدت ذلك مكتوبا قبل أن تخلق بأربعين سنة. قال: تلومني على شيء كتب علي قبل أن أخلق؟ فحج آدم موسى، فحج آدم يعني غلبه بالحجة. وهذا معناه أن موسى لام آدم على المصيبة وهي الخروج من الجنة وليس على الذنب، لأن الذنب انتهى، الذنب الذي يتيب منه لا يلام عليه ولا يذكر لصاحبه ولا يجوز، والذي يحتج يقول إن هذا يكون حجة للإنسان بأنه يرى ينظر إلى القدر ويتبعه، هذا باطل ليس صحيحا، لأن الإنسان ما يدري ماذا قدر عليه، ولكن المصائب التي تقع لا يمكن استدراكها بخلاف الذنب، فإن الذنب يستدرك بالتوبة والخروج من المعصية بأن يتوب ويستغفر، أما المصيبة لا، لابد. فلهذا يجوز الاحتجاج على المصائب بالقدر، ولا يحتج بالقدر على الذنوب والمعائب، بل الذنوب يتاب منها ويستغفر. المقصود يعني أنه أتى الأبوين بصورة يقابله بهما ويتكلم عليهما بهما ويقسم لهما، فهذا أمر من الله جل وعلا سبق. ثم آدم ما قال في إن هذا شيء مقدر عليه في أول الأمر، بل قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فتاب واعترف بالذنب ورجع إلى ربه. وهذا الواجب، كل من أذنب يجب أن يعترف بذنبه ويستغفر ويقلع عن ذنبه ويسأل ربه العفو، والله عفو كريم. نعم.
قال رحمه الله: فالوسوسة حديث النفس والصوت الخفي، وبه سمي صوت الحلي وسواسا. ورجل موسوس بكسر الواو ولا يفتح فإنه لحن، وإنما قيل له موسوس لأن نفسه توسوس إليه. قال تعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه. وعلم عدو الله أنهما إذا أكلا من الشجرة بدت لهما عوراتهما فإنها معصية، والمعصية تهتك ستر ما بين الله وبين العبد، فلما عصيا انتهك ذلك الستر فبدت لهما سوآتهما، فالمعصية تبدي السوءة الباطنة والظاهرة. ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في رؤياه الزناة والزواني عراتا بادية سوآتهم. وهكذا إذا رؤي الرجل أو المرأة في منامه مكشوف السوءة فإنه يدل على فساد دينه. قال شاعر: إني كأني أرى من لا حياء له ولا أمانة وسط الناس عريانا. فإن الله سبحانه أنزل لباسين: لباسا ظاهرا يواري العورة ويسترها، ولباسا باطنا من التقوى يجمل العبد ويستره. فإذا زال عنه هذا اللباس انكشفت عورته الباطنة كما تنكشف عورته الظاهرة بنزع ما يسترها. ثم قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي إلا كراهة أن تكونا ملكين وكراهة أن تخلدا في الجنة. ومنها هنا دخل عليهما لما عرف أنهما يريدان الخلود فيها. وهذا باب كيده الأعظم الذي يدخل منه على ابن آدم، فإنه يجري منه مجرى الدم حتى يصادق نفسه ويخالطها ويسألها عما تحبه وتؤثره، فإذا عرفه استعان بها على العبد ودخل عليه من هذا الباب. وكذلك علم
أقول هذا حقيقة، يعني كونه يجري من الإنسان مجرى الدم كما قال صلى الله عليه وسلم، كان معتكفا في المسجد في رمضان فزارته زوجته صفية رضي الله عنها، تحدثت معه ثم انقلبت لبيتها، فانقلب معها ليوصلها إلى بيتها، وهو يمشي معها شاهده رجلان من الأنصار فأسرعا فناداهما على مهلكما إنها صفية بنت حيي يعني زوجته. قال: سبحان الله، يعني ما محل تهمة. قال: إني خشيت أن يقذف الشيطان في قلبيكما شرا فتهلكا، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. يعني بمثال بادر الرسول صلى الله عليه وسلم لإخبارهما بأنها زوجته خوفا من أن يأتي الشيطان إليهما ويقول إنها أجنبية، أن الرسول يمشي معها. فقال هذا المقال. فإذا كونه يجري مجرى الدم يعني أعطاه الله المقدرة على أنه داخل الإنسان ويشم قلبه وينظر ماذا يميل إليه فيزين له ذلك. ولكن لجوءه إلى ربه واستعاذته بربه جل وعلا تمنع هذا، استعاذ الشيطان من الرب، استعاذ الإنسان من الشيطان، استعاذ بالله من الشيطان صادقا حمي، فهذه الحماية وهذه التي يتخلص الإنسان من الشيطان بها. ولهذا لما ذكر ربنا جل وعلا العداوة ذكر أن العدو ينقسم إلى قسمين، عدو يكون مشاهد مقابل فهذا يمكن تدفعه بالإحسان، تحسن إليه بالقول أو بالفعل وبغير ذلك فيندفع يصبح كأنه ولي حميد، أما الذي لا يرى هو الشيطان فهذا لا بد أن يكون تخلص منه باللجوء إلى الله والاستعاذة منه، فإن الله يعيد منه وكيده ضعيف كما سبق. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك علم إخوانه وأولياءه من الإنس إذا أرادوا أغراضهم الفاسدة من بعضهم بعضا أن يدخلوا عليهم من الباب الذي يحبونه ويهوونه، فإنه باب لا يخذل عن حاجته من دخل منه، ومن رام الدخول من غيره فالباب عليه مسدود وهو عن طريق مقصده مسدود. فشام عدو الله الأبوين فأحس منهما إيناسا وركونا إلى الخلد في تلك الدار في النعيم المقيم، فعلم أنه لا يدخل عليهما من غير هذا الباب، فقاسمهما بالله إنه لهما لمن الناصحين، وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقرأها ملكين بكسر اللام ويقول: لم يطمع أن يكون من الملائكة ولكن استشرف أن يكون ملكين فأتاهما من جهة الملك. ويدل على هذه القراءة قوله في الآية الأخرى: قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وأما على القراءة المشهورة فيقال: كيف أطمع عدو الله آدم أن يكون بأكله من الشجرة من الملائكة وهو يرى الملائكة لا تأكل ولا تشرب، وكان آدم أعلم بالله وبنفسه وبالملائكة من أن يطمع أن يكون منهم بأكله ولا سيما مما نهاه الله عنه. فالجواب أن آدم وحواء لم يطمعا في ذلك أصلا، وإنما كذبهما عدو الله وغرهما وخدعهما بأن سمى تلك الشجرة شجرة الخلد، فهذا أول المكر والكيد، ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها.
قال إنه والله أعلم، يعني أنه يقول أنكم تبقى يا مثل ما تبقى الملائكة لا تموت، أو إنهم يكون ملائكة هذا لا يدخل في الهن، ولكنهم أطمعهم في البقاء لكونهم لا يموتون، كونه لا يموت إذا أكل من هذه الشجرة يكون باقيا مثل بقاء الملائكة. نعم.
ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفوس مسمياتها، فسموا الخمر أم الأفراح، وسموا أخاها بلقيمة الراحة، وسموا الربا بالمعاملة، وسموا المكوس بالحقوق السلطانية، وسموا أقبح الظلم وأفحشه شرع الديوان، وسموا أبلغ الكفر وهو جحد صفات الرب تنزيها، وسموا مجالس الفسوق مجالس الطيبة. فلما سماها شجرة الخلد قال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا كراهة أن تأكلا منها فتخلدا في الجنة ولا تموتا. فتكونان مثل الملائكة الذين لا يموتون، ولم يكن آدم قد علم أنه يموت بعد، واشتهى الخلود في الجنة، وحصلت الشبهة من قول العدو وإقسامه بالله جهد أيمانه أنه ناصح لهما، فاجتمعت الشبهة والشهوة، وساعد القدر لما قد فرغ الله سبحانه من تقديره، فأخذتهما سنة الغفلة واستيقظ لهما العدو كما قيل، واستيقظوا وأراد الله غفلتهم لينفذ القدر المحتوم في الأزل. إلا أن هذا الجواب يعترض عليه قوله أو تكون من الخالدين، فيقال
من الخالدين يعني الخلود، إن يعني كان هذا يكون مقابلا بديلا لهذا، تكون هذا أو هذا، فيكون هذا فيه اعتراض على الجواب الأول، فهذا يكون تأكيدا وليس مقابلا، فلا يكون فيه اعتراض. نعم.
فيقال الماكر المخادع لا بد أن يكون فيما يمكر به ويكيد من التناقض والباطل ما يدل على مكره وكيده، ولا حاجة بنا إلى تصحيح كلام عدو الله والاعتذار عنه، وإنما نعتذر عن الرب في كون ذلك راج عليه وولج سمعه، فهو لم يجزم لهما بأنهما إن أكلا منها صارا ملكين، وإنما ردد الأمر بين أمرين أحدهما ممتنع والآخر ممكن، وهذا من أبلغ أنواع الكيد والمكر، ولهذا لما أطمعه في الأمر الممكن جزم له به ولم يردده، فقال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فلم يدخل أداة الشك هاهنا كما أدخلها في قوله إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فتأمل
كلنا من الخالدين أو تكونا
أو تكون من الخالدين. ثم قال تعالى وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فتضمن هذا الخبر أنواعا من التأكيد، أحدهما تأكيده بالقسم، الثاني تأكيده بإنه، الثالث تقديم المعمول على العامل إيذانا بالاختصاص، أي نصيحتي مختصة بكما وفائدتها إليكما لا إلي، الرابع إتيانه باسم الفاعل الدال على الثبوت واللزوم دون الفعل الدال على التجدد، أي النصح صفتي وسجيتي ليس أمرا عارضا لي، الخامس إتيانه بلام التأكيد في جواب القسم، السادس أنه صور نفسه لهما ناصحا من جملة الناصحين، وكأنه قال لهما الناصحون لكما في ذلك كثير وأنا واحد منهم، كما تقول لمن تأمره بشيء كل أحد معي على هذا وأنا من جملة من يشير عليك به، سعى نحوها حتى تجاوز حده وكثر فارتابت ولو شاء قللا، وورث عدو الله هذا المكر لأوليائه وحزبه عند خداعهم للمؤمنين، كما كان المنافقون يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءوه نشهد إنك لرسول الله، فأكدوا خبرهم بالشهادة وبإن وباللام التأكيد، وكذلك قوله سبحانه ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، ثم قال تعالى فدل هما بغرور، قال أبو عبيدة خذلهما وخلاهما من تدلية الدل وهو إرسالها في البئر، وذكر الأزهري لهذه اللفظة أصلين، أحدهما قال أصله الرجل العطشان يتدلى في البئر ليروى من الماء فلا يجد فيها ماء فيكون قد تدلى فيها بالغرور، فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لا يجدي نفعا، فيقال دلاه إذا أطمعه، ومنه قول أبي جندب الهذلي أحس فلا أجير ومن أجره فليس كمن تدلى بالغرور، أحس أي أقطع الثاني فدلاهما بغرور أي جرأهما على أكل الشجرة، وأصله دللهما من الدلال والدالة وهي الجراءة. قال شمر يقال ما دلك علي أي ما جرأك علي. وأنشد لقيس بن زهير أظن الحلم دل علي قومي وقد يستجهل الرجل الحليم. قلت أصل التدلية في اللغة الإرسال والتعليق، يقال دل الشيء في مهواه إذا أرسله بتعليق، وتدل الشيء بنفسه، ومنه قوله تعالى فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه. قال عامة أهل اللغة يقال أدلى دلوه إذا أرسلها في البئر، ودلاها بالتخفيف إذا نزعها من البئر، فأدلى دلوه يدليه إدلاء إذا أرسلها، ودلاها يدلوها دلوا إذا نزعها وأخرجها. ومنه الإدلاء وهو التوصل إلى الرجل برحم منه. ويشاركه في الاشتقاق الأكبر الدلالة وهي التوصل إلى الشيء بإبانته وكشفه. ومنه الدل وهو ما يدل على العبد من أفعاله، وكان عبد الله بن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. فالهدي الطريقة التي عليها العبد من أخلاقه وأقواله وأعماله، والدل ما يدل على ظاهره على ما يدل من ظاهره على باطنه، والسمت هيئته ووقاره ورزانته. والمقصود ذكر كيد عدو الله ومكره بالأبوين. قال مطرف بن عبد الله قال لهما إني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما، وحلف لهما وإنما يخدع المؤمن بالله. قال قتادة وكان بعض أهل العلم يقول من خادعنا بالله خدعنا. فالمؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. وفي الصحيح أن عيسى بن مريم رأى رجلا يسرق فقال سرقت؟ فقال لا والله الذي لا إله إلا هو. فقال المسيح آمنت بالله وكذبت بصري. وقد تأوله بعضهم على أنه لما حلف له جوز أن يكون قد أخذ ماله فظنه المسيح سرقه، وهذا تكلف، وإنما كان الله سبحانه في قلب المسيح أجل وأعظم من أن يحلف به أحد كاذبا. فلما حلف له السارق دار الأمر بين تهمته وتهمة بصره، فرد التهمة إلى بصره لما اجتهد له في اليمين بالله، كما ظن آدم صدق إبليس لما حلف له بالله وقال ما ظننت أحدا يحلف بالله كاذبا.
يعني يقول أن المؤمن غير كريم ليس معناه أنه يعني يكون غافلا ويكون يعني يغدر، لأنه جاء في الحديث أيضا المؤمن لا يدخ من جحر مرتين، ولكنه يغتر بطاعة الله، فمن شاهده أنه يطيع الله وأنه يخبره بأنه يطيع الله يغتر في مثل هذا، مثل ما قال عمر من غرنا بالله تررنا. أما ولكن الإنسان إذا تكررت منه الأمور عرف بذلك. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.